إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
اليوم نختم بإذن الله الكلام على أحكام الفرج النساء. انتهينا في الكلام على العدد، العدة بوضع الحمل، صحيح ولا لا؟ انتهينا. القر، ما معنى القر عند العلماء يا إخوة أفضل؟ العدة بالقر ولا بوضع الحمل؟ احنا وقفنا عند إيش؟ بقي لنا العدة بالأشهر والعدة بوضع الحمل؟ ايش القر عند العلماء؟ القر، ما معنى القر في اللغه؟ احسنت، الطفل او الحيض. طيب، والاطناف النساء اللي عدتهم بالقر، المراه والمراتين والثلاث، صح؟ احسنت بهذا القيد. هي المطلقه، المراه المطلقه، الحائل. ليش قال حائل؟ عشان معناهاش فطار، صح؟ حائل يعني مش حامل. الحائل يعني ايش؟ مش حامل. الحائل التي تحيض، التي تحيض، التي تحيض. ولذلك قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وعند العلماء في الاصطلاح القر، فأحسن هو بلدي الرجل، مش هو من منطقتك، يصح لك. الأحناف والحنابلة هم الذين قالوا القر هو الحيض، والشافعية والمالكية قالوا القر الطهر، وقد بينا الخلاف والرأي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أصناف النساء في العدة بالأشهر، العدة بالأشهر، العدة بالأشهر في المرأة المطلقة. المرأة المطلقة هي في المرأة المطلقة أو التي توفي عنها زوجها. إذن العدة بالأشهر في صنفين من النساء. الصنف الأول، امرأة طلقت لا تحيض، لا تحيض. وإذا ضربنا سهم، امرأة طلقت لا تحيض، لها سهمان، السهم الأول لصغر والسهم الثاني ليأس، يبقى صغر أو يأس، صغر أو كبر. فالصنف الأول، امرأة لا تحيض فعدتها وتكون مطلقة فعدتها الأشهر، كما قال الله جل في علاه: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. جعلها بالإيش؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض لصغر، واللائي لم يحض يعني لصغر. فالصغيرة التي لم يأتيها الحيض فإذا تزوجت، وهذه فيها دلالة واضحة عند الفقهاء أنه يجوز أن تتزوج بنت ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بدل هذه المواترات التي تحدث سائر النهار في الفضائيات. فالصحيح انه يمكن ان تزوج البنت، نعم تزوج البنت. طب ان كانت لا تطيق الجماع، قلنا لو كانت لا تطيق الجماع يتمتع بايش؟ بخدمته، او يتمتع بالتقبيل، او يتمتع بغير الجماع، له ان يتمتع، تمكنه من نفسها في الخدمه، في غير الخدمه يتمتع، وان كانت لا تستطيع الوطء او لا تستطيع ان تمكنه ان يطأ. فاذا الصغيره اذا طلقت فعدتها ثلاثه أشهر، وأيضا الكبيرة اليائسة من الحيض إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر. صنفان من النساء عدتهن الأشهر هي الصغيرة التي لا تحيض واليائسة من الحيض، انقطع الدم ولم يرجع لها مرة ثانية. العدة ثلاثة أشهر، البدل يساوي الأصل. إذ الأصل القر وهو الحيض قد عده الله جل في علاه بثلاثة قروء. قال الله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلما عدم الأصل كان البدل مساويا للأصل، فقال ثلاثة أشهر، فقال ثلاثة أشهر. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني، المرأة التي توفي عنها زوجها. هذه على العموم، سواء كانت يائسة أو كانت صغيرة أو كانت حائضا، تحيض يعني، تحيض أو لا تحيض، إذا توفي عنها زوجها فعدتها بالأشهر. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير خارج. هذا في أول الأحكام. ثم نسخ الله جل في علاه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. إذا عدة المرأة التي توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، أما غير الزوج أو على غير الزوج فثلاثة أيام، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذه العدة الثانية وهي بالأشهر، وهناك ملحوظة مهمة جدا لابد من النظر إليها، ألا وهي الأشهر كيف تحسب، بالميلادي أم بالعربي؟ فما نعرف الميلادي، هذه بدعة لا يمكن أن نقبلها. الصحيح في العد هو العد الإيش؟ الأشهر القمرية أم الشمسية؟ القمرية. الأشهر القمرية. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالمواقيت تحسب بالأهلة بالأشهر القمرية سواء كانت 29 أو كان 30، فهي تحسب بذلك 4 أشهر 10 أو 3 أشهر. الصنف الأخير أو القسم الأخير من العدد للمرأة العدة بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل. يبقى عندنا العدة الأولى بالقر، العدة الثانية بالأشهر، العدة الثالثة بوضع الحمل. وهذه لها أصناف، امرأة حامل مطلقة أو امرأة حامل توفي عنها زوجها. امرأة حامل مطلقة على قسمين، امرأة حامل مطلقة أو امرأة حامل توفي عنها زوجها. أما المرأة الحامل المطلقة فإن عدتها أن تضع الحمل، والمرأة التي توفي عنها زوجها عدتها أن تضع الحمل على الراجح كما سنبين الخلاف. قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجه الدلالة من الآية على ما قلت من الصنفين، الصنفين امرأة طلقت وهي حامل عدتها أكمله وضع الحمل، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل. الدليل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وين وجه الدلالة من الآية؟ أين وجه الدلالة من الآية؟ إبراهيم أبا أيوب عموم أحسن فين العموم هذا؟ أحسن العموم يبين أنه أي امرأة كانت حاملة وتوفي عنها زوجها أو لم تكن حاملا وتوفي عنها زوجها فإن عدتها، كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، توفي عنها أو طلقت فإن عدتها وضع الحمل، كما قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والأصل من العدة أو الغرض المقصود من العدة هو براءة الرحم، وبراءة الرحم تعرف من الولادة، الولادة يعرف بها براءة الرحم. هذا على الراجح. أما الخلاف بين العلماء في المتوفى عنها زوجها، المرأة التي توفي عنها زوجها هل عدتها هي وضع الحمل أم لا وكانت حاملا أم غير ذلك، اختلف العلماء على قولين. أما جماهير أهل العلم فقالوا بأن عدتها هو وضع الحمل، والذي يعني نجم الخلاف بسببه، الخلاف بسببه هو قول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عامة من وجه وخاصة من وجه، العموم عامة في إيش؟ في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها، وخاصة وخاصة في إيش؟ في الأحمال، وخاصة في أولاد الأحمال، وخاصة في الحمل. والآية الثانية قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه الآية أيضا عامة من وجه خاصة من وجه آخر. أين العموم في هذه الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فيها عموم وخصوص هذه الآية. سادي احسنت، أي واحدة إيه سواء كانت حاملا أو حائلا، حاملا أو حائلا فهي أربعة أشهر وعشر، وخاصة احسنت وخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها. يبقى إذن عموم أول هنا مع خصوص وعموم وخصوص. جاء الجمهور فقالوا أما عموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا العام مخصوص بقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كأنهم يقولون المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها آياتها هي قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخصصوا بها عموم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالخاص من هنا يخصص عموم هذه الآية، نقول الخصوص في الآية الأولى يخصص العموم في الآية الثالثة. وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأيضا كثير من التابعين قالوا بأن الأصح في هذه المسألة تطبيق القاعدة الفقهية التي نتفق عليها جميعا وهي أعمال الدليلين أولى إهمالهما. يبقى لابد أن نعمل الآيتين. قلنا كيف تعمل الآيتين؟ قال نأخذ أبعد الأجلين، نقول إن كانت امرأة حامل وتوفي عنه زوجها عندنا آيتان. الآية الأولى تقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال سنعمل بهذه الآية. والآية الثانية قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قال سنعمل بهذه الآية. قلنا كيف؟ قال نجمع الآيتين. قلنا كيف الجمع؟ قال نقول تمكث أبعد الأجلين. تمكث أبعد الأجلين. إن كانت ولدت بعد شهر نقول لها لا عدتك بعد ثلاثة أشهر وعشر، لأن هذا هو أبعد الأجلين. وإن كانت في بداية الحمل لا نقول لها بعد أربعة أشهر وعشر، لا نقول بعد وضع الحمل، فهي أبعد الأجلين. بذلك نقول قد عملنا الآية الأولى، عملنا بالآية الأولى وقد عملنا بالآية الثانية. وأعمال الكلام أولى من إهماله. وصراحة هذا القول من القوة بمكان في النظر، من النظر هو من القوة بمكان، وهو موافق للتأصيل والتصحيح الفقهي عند العلماء. لولا أننا قد قعدنا قاعدة هي أهم من القواعد بأسرها، ألا وهي ما العلم إلا قال الله وقال رسوله قال الصحابة. هنا عند التعارض أو الآيتان ظاهرهما التعارض، قد فصل نفسنا في النزاع ورجح بين الحكمين وبين الآيتين في حديث الطبيعة الإسلامية أنها كانت حاملا وولدت، ما في ساعات إلا وولدت، فتهيأت الخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فدخل عليها قال يا لكع، هو كان يولدها، فقال يا لكع أتتزينين الخطاب؟ قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال أبو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، معناها أخطأ أبو السنابل. قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، قد حللت للخطاب. بعد ساعة قل بعد ثاني قل بعد يوم قد حللت للخطاب. لما؟ لأن الله جل وعلا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وقد فصل سنة النزاع ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وهذا الحديث فاصل في النزاع والصحيح الراجح أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أكمله وضع الحمل، وعدة الحائل التي توفي عنها زوجها أكمله. استنكم أربعة أشهر وعشرة، هذا آخر ما يكون في العدة. آخر المسائل التي فرض بها النساء وهي حكم رطوبة فرج المرأة. حكم رطوبة فرج المرأة. المرأة تعاني كثيرا من هذه المسألة، لا سيما إن كان في احتكاكات أو إن المرأة شديدة الشهوة، فرطوبة فرج المرأة لما تتتايع وتتتابع يعني لها حكم، وهي تؤذي المرأة ماذا تفعل؟ هل هي نارسة؟ لو كانت نارسة يبقى عليها في كل مرة أن تغسل الثياب وأن تغسل المحل وأن تتوضأ لكل صلاة، وإن كانت طاهرة لا يشق عليها هذا الأمر كما سنبين. الغرض المقصود رطوبة فرج المرأة اختلف العلماء فيه على قولين. أما جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الأحناف قالوا بأن رطوبة فرج المرأة نجسة، قالوا رطوبة فرج المرأة نجسة، واستدلوا على ذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنهما أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم يمنع؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعت ذلك من المسلم. إذا الحديث الأول الذي يستدل به الجمهور أن زيد بن خالد سأل عثمان إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل ماذا عليه؟ قال يتوضأ وضوءه للصلاة، وقال ويغسل ذكره. سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من الحديث؟ وإن وجه الشاهد أصالة حتى نأتي بوجه الدلالة. الحديث يستدل به الجمهور على أن رطوبة فرج المرأة نجس، والحديث ليس له ناقة ولا جمل في الباب. رجل جامع امرأته نادى عليه يا عثمان رضي الله عنه، قال عثمان يتوضأ وضوءه للصلاة وقال يغسل ذكره. سمعت ذلك من المسلم، يمكن الشاهد سمعت ذلك من المسلم. وين الشاهد؟ حبر الأولياء. يغسل ذكره هذا الشاهد وجه دلالة، لا يقول خلافة خالص، وجه دلالة بيوت. طب وإيش فيها؟ أمز الرجل ليس. طب وبعدين؟ أحسنت، ما أصابه من المرأة هو جامع المرأة، فإذا أصاب ذكره لرطوبة فرج المرأة، إن لم يمضي فكأنه قال توأم زيد، أو لم تمضي فأنت عليك إيش؟ عليك أن تغسل ذكره. وهذه فيها دلالة واضحة على أنهم كانوا يعتقدون أن رطوبة فرج المرأة نجسة. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، أو قال اغسل ما أصابك منه، اغسل ما أصابك منه. وهذا أوضح في الدلالة، وهذا أوضح الدلالة أنه قال اغسل ما أصابك منه واغسل ما أصابك منها، يعني إيش؟ من رطوبة فرج المرأة. اغسل ما أصابك منها، فهذه فيها دلالة أنه أمر بالغسل ولا يأمر بالغسل إلا على نجاسه، فهذه فيها دلالة واضحة عندهم على أنها نجسة. طبعا التفصيل في هذه المسألة لحكم أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل فيتوضأ، هذا منسوخ. صحيح أنه هو يغتسل كما بينا في حديث عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. القول الثاني هو قول للشافعية ولنعم ما قال، وهو قول ابن حزم. القول الثاني للشافعية وهو قول ابن حزم، وأيضا هو ترجيح ابن عبد البر من المالكية، هو ترجيح ابن عبد البر من المالكية. قالوا رطوبة فرج المرأة طاهرة، رطوبة فرج المرأة طاهرة. الأدلة التي استدل لهم بها، أولا الأصل، فإن الأصل عدم النجاسة، ما لم يدل دليل على ذلك ينقلني من الطهارة إلى النجاسة. قالوا عندنا الدليل، قلنا ما هو الدليل؟ قالوا قال الإنسان اغسل ما أصابك، قلنا لا نوافق على هذه المقدمة. اغسل استحبابا ما أصابك من المرأة، اغسل استحبابا لا وجوبا كما سنبين. قالوا أولتم، قلنا بالأدلة. إذن الأصل، أولا الأصل عدم النجاسة، ولم يدل دليل صريح صحيح على النجاسة. الدليل الثاني الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جماع، ومن جماع يعني أصاب المرأة، وإذا أصاب المرأة يبعد ألا يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة، لا بد أن يصيب الثوب رطوبة فرج المرأة. وهذا الحديث ظاهر جدا أن رطوبة فرج المرأة تلاقي الثوب ولا تغسله بل تفركه، وفيه دلالة على أنه ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لأمرت بالغسل، لكنها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة كما قلت على عدم النجاسة. إذن أدلة القول، قول الأصل عدم النجاسة، والأمر الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المني كان يصيب ثوب الإنسان فكانت تفرقه، ويبعد ألا يصيب هذا الثوب رطوبة فرج المرأة. فالراجح من القولين القول الثاني، الصحيح الراجح في ذلك أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجس، على الطهارة وليست على النجاسة، لا سيما وأن من مقاصد الشريعة القول بذلك، لأن المرأة لو قلنا إذا كانت المرأة يتتابع معها هذه الرطوبة وقلنا بالنجاسة شق عليها مشقة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وجب غسل الثوب، وجب غسل المحل، وجب الوضوء دائما. فالصحيح الراجح بذلك أنها طاهرة، وهذا الذي يتفق مع روح الشريعة. المسألة الثانية تتفرع على هذه المسألة وهي الأخيرة، إذا قلنا بالطهارة، طب هو ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الصحيح الراجح أنه ينقض الوضوء ولو قلنا بالطهارة. طبعا هي على قولين أيضا، المسألة على قولين، القول الأول قول جميل أهل العلم أنه ينقض الوضوء، وينقض الوضوء عندهم لأنه نجس، وعند من يقول بالطهارة أنه خرج من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وده تقسيم من الشافعية، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. ونظير ذلك بالشرع الريح، فالريح طاهر باتفاق، الريح طاهر باتفاق وهو ينقض الوضوء. يبقى القول الأول هو ينقض الوضوء لأنه خرج من السبيلين ويعامل معاملة الريح. القول الثاني وهو قول ابن حزم، قال لا ينقض الوضوء، والدلالة على ذلك أن الأصل عدم نقض الوضوء، الأصل عدم نقض الوضوء، ونحن نقول قد جاء الدليل الناقل عن هذا الأصل، ألا وهو قياس، القياس على الريح، القياس على الريح، وهذا قياس مضيف جدا، إذا الريح طاهر وخرج من السبيلين فهو ناقض، أيضا إن رطوبة فرج المرأة ويخرج من السبيلين وهو يعتبر ناقض، يعتبر ناقض. فإذا الدليل هو القياس، والقياس نقلني عن الأصل، فيصح أن أقول رطوبة فرج المرأة طاهرة لكنها تنقض الوضوء. تبقى مسألة فرعية، أي مسألة مرور المرأة أمام المصلي، أيضا خالفت الرجال في ذلك وأنها تنقض الصلاة، الصلاة تبطل بمرور المرأة الحائض، لا الصغيرة، الحائض مش الحائض اللي هي حالة كونية حائضة، لا، الحائض التي بلغت المحيض، إذا مرت أمام المصلي فقد بطلت الصلاة، لقوله السلام يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالوا يا رسول الله علام الكلب الأسود من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. هذه آخر المسائل في هذا البحث، وقد انتهينا منه بفضل الله ومنه وكرمه علينا. نسأل الله أن تتابع الكتب في الانتهاء، لأنه قد قرب معاد انتهاء الدرس.